بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا فيما يعتبر في لباس المصلي، وقد كان آخر ما تم الحديث عنه أنه يعتبر في لباس المصلي ألا يكون متخذا من الحرير الخالص، وذكرنا بأنه لو كان لباس المصلي متخذا من الحرير الخالص كان ذلك موجبا للمانعية فلا تحل الصلاة فيه حينئذ. أشرنا إلى أمر أن مقتضى إطلاق مكاتبة محمد بن عبد الجبار البناء على أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، فيحكم بأنه لا يسوغ لا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب من حرير، كما لا يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب من حرير خالص محض. مقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، كلاهما يأخذ حكما واحدا مفاده مانعية الصلاة في ثوب الحرير بالنسبة لكليهما. المصنف ذكر بأن إطلاق مكاتبة محمد بن عبد الجبار قابل للتقييد بموثقة سماعة، وبالتالي يبنى حينئذ على التخصيص. موثقة سماعة واردة في المرأة التي تلبس أو المحرمة التي تلبس الحرير، قال لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فقال بأنه يستفاد أن التخصيص حال الإحرام، أما في الحر والبرد فلا بأس، فيستفاد أنه يجوز في غير الإحرام وأما في الإحرام فلا. قلت كما يحتمل أن يكون المقام مقام ذكر لبيان أن الإحرام لا يكون حريرا غيره يكون، يحتمل أن قوله في حال البرد والحر بيان أو استثناء من الإحرام، بمعنى ذكرنا عندنا نحتمل أن يكون قوله المرأة لا تلبس الحرير حال إحرامها إلا استثناء في حال البرد والحار، فإنه يجوز لها أن تلبس الحرير حال الإحرام. طبقا لذلك يكون مفاد الموثق أن المقام مقام جواز لبس الحرير حال الإحرام للضرورة في صورة البرد أو صورة الحار، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن المدعى تماما لا ربط لها بمقامنا أصلا. هذا جانب، فعليه يبقى إطلاق مكاتبة محمد بن عبد الجبار على حاله. أضيف نكتة ثانية وهي لو لاحظتم أن مكاتبة محمد بن عبد الجبار صادرة عن الإمام العسكري عليه السلام، وموثقة سماعة صادرة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا كانت الموثقة مقيدة فلا معنى لأن يصدر العموم بعد ذلك، صدور العموم أو الإطلاق بعد ذلك بمثابة تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقولون، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح عقلا لا معنى له، فضلا عن أنه لاغو. إذا كان الإمام عليه السلام قد أخبر بأنه المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير والرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير، لا معنى بعد ذلك ليأتي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ليقول حينئذ بأن المرأة والرجل كلاهما لا يجوز لهما لبس الحرير. صار واضح؟ لأن قوله لا يجوز للمرأة لبس الحرير مع قوله من قبل أن المرأة يجوز لها لبس الحرير يكون بمثابة المعارض فلا معنى له. وإن قلت بأن الإمام عليه السلام في البداية إنما صدر منه بيان لخصوص حكم المرأة، ما عندنا ما يدل على حكم الرجل، الإمام عليه السلام قال المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير في غير حالة الإحرام، أما في حالة الإحرام فلا يجوز لها لبس الحرير، أما الرجل فمسكوت عنه. لم يتحدث الإمام عليه السلام عن حكم الرجل. طيب، لم يتحدث الإمام عن حكم الرجل منذ زمان الإمام جعفر عليه السلام إلى زمان الإمام العسكري، تأخير للبيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح عقلان. فإما أن يقال كان الحكم بالمشروعية نسخ الحكم حينئذ، أو يقال بأن الحكم كان بعدم الجواز أكد الحكم حينئذ، أو غير ذلك. فبالتالي هم هذا أيضا موجب للتوقف، تأخر للبيان في عن وقت الحاجة. وبالتالي قد يتأمل هم في موثقة سماعة ودلالتها، هم في صلوحها لتقييد ما صدر متأخرا، كذلك أيضا التأمل في نفس مكاتبة محمد بن عبد الجبار، يعني طيلة الفترة الزمنية منذ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان الإمام أبي محمد الحسن صلوات الله عليه، لا يوجد عندنا ما يدل على المانعية، وعليه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح. من ثم قد يقال بأن المقام مقام توقف في مدلول هذه الرواية. ولذا انصافا الأصل محكم، أصالة البراءة قاضية بعدم مانعية الحرير في الصلاة في لباس المصلي، لا للرجل ولا للمرأة. تفضل إليكم الآن الكلام. ما هو حجة؟ لأنه عدم صدور البيان. أولا إذا نلتزم بأن هناك بيانا قد صدر ولم يصلنا، وبالتالي سنرتب عليه أثار، لن يقوم عندنا في الفقه حجر على حجر، لأنه في كل مورد مورد نحتمل أن هناك بيانا قد صدر وقد ضاع. إن لشيخنا الصدوق رضي الله عنه كتابا يسمى بكتاب مدينة العلم، له هكذا عدد من الأبواب، وهذا من الكتب التي ضاعت ولو وجدنا ضفرنا، ما ينتهي الأمر. إذا منحتمل بأن في البين مرويات قد وردت من المعصوم، لكن هذه المرويات ضاعت، وبالتالي لا مجال للفقيه أن يفتي بناء على تلك المرويات الضائعة، لن يثبت عندنا حجر على حجر، لأن العلم الإجمالي سوف يكون منجزا في كل الموارد ولا يلتزم به أحد. فضلوا اطرحوا أسمع بفرما كيف أثبت تأخير. الآن الرواية الأولى موثقة سماعة، زين، صادرة عن الإمام أبي عبد الله جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. رواية ثانية مكاتبة محمد بن عبد الجبار صادرة عن الإمام أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خب، لا يختلف اثنان بأن بين تاريخي الإمامين عليهما السلام حقبة زمنية، كيف بعد ما يقال بأن في البين تقديما وتأخيرا؟ بفرما تفضلوا نستفيد. ما عهدنا أن عصر الإمام أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين صدور الروايات بنحو المكاتبة، حتى نحتمل أن المقصود من أبي محمد في المقام هو الإمام أبو محمد زين العابدين، مع أن محمد بن عبد الجبار ليس من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام. يعني لاحظوا مانعان موجودان في المقام، لا أن محمد بن عبد الجبار من أصحاب أبي محمد صلوات الله عليهما، ولا أن أبا محمد كان يتعاطى بالمكاتبة. طبعا المكاتبة لزين للخطباء كان أحد المناهج التي يستخدمها المولى صلوات الله عليه أبو محمد تمهيدا للغيبة، أحد الأساليب التي عمد لها الإمام العسكري صلوات الله عليه تمهيدا للغيبة، لأن المولى بأبي وأمي سوف يعمد إلى استخدام أسلوب المكاتبة مع شيعته، سوف تكون القضية خروج توقيعات، فكان ده أحد الدواعي لاستخدام الإمام العسكري عليه السلام أسلوب المكاتبة. فده واضح أن القضية قضية يا الإمام العسكري أو الإمام الهادي، وإن كان لا يعبر عن الإمام الهادي عليه السلام بأبي محمد، يعبر عنه بأبي الحسن الثالث ولا يعبر عنه بأبي محمد. ومع ذلك سلمنا أنه أبو محمد لاحتمال التقية في هذه التسمية، بالنتيجة أيضا متأخرة زمانا. كيف يقال عدم التأخر؟
بلى
لا معروف، يعني عادة لا قليل تسمية بأبي الحسن. عادة يقال أبو الحسن مطلقا هو الأمير صلوات الله عليه، أبو الحسن الأول هو موسى عليه السلام، أو يقال أبو الحسن الماضي، أبو الحسن الرضا صلوات الله عليه، أبو الحسن الثالث الإمام الهادي عليه السلام. ما يحتاج الآن، الآن أنتم ما هو الدليل على مانعية الصلاة في الحرير بالنسبة للرجال؟ عمدة دليلكم مكاتبة ابن عبد الجبار، مكاتبة محمد بن عبد الجبار عمن صدرت عن الإمام العسكري صلوات الله عليه، منذ حياة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا يوم الإمام العسكري صلوات الله عليه، هل يوجد في البين ما يصلح للدليلية أم ليس في المقام ما يصلح للدليلية؟ الكلام أي محذور في باب الجنائز، التزمنا بهذا الكلام أيضا. هناك في باب الجنائز في مورد جعلوا المخصص للحكم عبارة عن رواية صادرة عن الإمام الهادي عليه السلام، فقيل لهم بأن هذا التخصيص المتأخر أو هذا التعميم المتأخر لا قيمة له، فبالتالي ما يمكن. تفضلوا، يلا تفضلوا. تفضلوا خوب. يعني إذا كان الآن الرواية، يعني هل يقبل العقلاء في مقام المحاورات أن أقول هكذا: أكرم النحاة من العلماء، تالي بعد أسبوع أقول أكرم العلماء، فإذا جئت سوف تكرم العلماء، أكرمت الأطباء من العلماء؟ أقولك لماذا أكرمت الأطباء من العلماء؟ متقولي أنت قلت أكرم العلماء. أقولك ألم تسمع قبل أسبوع أنني قلت أكرم النحاة من العلماء؟ ذاك مخصص لأكرم العلماء المتأخر. يقبل العقلاء هكذا محاورة؟ الأئمة عليهم السلام عندنا أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا على محمد وآل محمد. وعندنا نعتقد، عندنا مرويات أيضا، وهذا الذي يبني عليه علماؤنا وصرح به واضحا جدا صريح شيخ محمد حسين الأصفهاني قدس سره الشريف في نهاية الدراية، قال وهذا أيضا يبحث في الأصول في باب حجية الخبر، بأنه نتعاطى مع مرويات المعصومين على أنها رواية واحدة، ما نتعاطى مع مرويات المعصومين. خو احنا ما قاعدين نتكلم يا فقهاء، هؤلاء يأخذون من منبع واحد ومن مصدر واحد. لو كنا نتكلم مع فقهاء يمكن لهذا الفقيه أن يجتهد ولهذا الفقيه أن يجتهد، فيختلف الفقيهان في مقام الاجتهاد. أما وفقا لما نعتقد نحن الشيعة في أئمتنا في أن المصدر واحد، كلهم يأخذون من عين صافية واحدة، فبالتالي لا فرق لا بين ما يقوله علي عليه السلام ولا بين ما يقوله ولي الأمر روحي لتراب مقدمي الفداء ولا بين ما يقوله الإمام الكاظم صلوات الله عليه. الكلام هو الكلام واحد لا فرق، الكلام نفس الكلام، هو هو. بل بنقول تعارض، بنقول تعارض، فبالتالي صدرت رواية عن الإمام الصادق عليه السلام دلت على أمر ما، وصدرت رواية عن الإمام الهادي عليه السلام دلت على أمر آخر، سوف نحكم بأن في البين معارضة بين الكلامين. ما نقول دراي الإمام الصادق عليه السلام وبالتالي حكم مستقل، ودراي الإمام الهادي عليه السلام حكم مستقل، لا نتعاطى معهما على أنهما فقيهان، نتعاطى معهما على أنهما مصدر واحد، وبالتالي نقول بين في المصدر الواحد حصل تنافي، نحتاج إلى أن نعالج التنافي الموجود. بل أقول يعني هذا البيان الثاني الصادر من الإمام الهادي إما أن نعده إضرابا عن البيان الأول فيكون بمثابة الناسخ، أو أن يكون معارضا للبيان الأول فيجي مسألة التعارض وكيف تعلاج. أقول يعني صار إضراب له، صار إضراب ونسخ، رفع للحكم السابق وتأسيس لحكم جديد، من باب أن هناك مصلحة مثلا كما ورد في شأن على فرض أرباح الخمس في أرباح المكاسب. لو قلنا بأنه لا يدل عندنا دليل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب ما قبل الصادقين عليهما السلام، فبالتالي كان الحكم على الجواز، جاء الصادقان صلوات الله عليهما فأسس حكما جديدا، فصار بمثابة الإضراب عن الحكم السابق إلى حكم جديد. أو مثلا علي عليه السلام كان الحكم على عدم وجوب الزكاة في الخيل العتاق، جاء علي فجعل الزكاة في الخيل العتاق، وهكذا، فيكون بمثابة الإضراب أو التأسيس للحكم الجديد. فرما زين، احنا الان مو تعارض، احنا نقول الان خم موثقه سماع اللي طيرناها قربه الى الله تعالى. قلنا منذ البدايه ان موثقه سماع لا دلاله لها على المدعى. موثقه سماع قوله عن المراه تحرم، عن المراه لا ينبغي للمراه ان تلبس الحرير المحض وهي محرمه الذين الا في حال الحر والبرد، قلنا هذا بمثابه الاستثناء، فبالتالي يستفاد منا الضرورة أجنبية عن مسألة الصلاة، لأن المصنف يقول لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، يعني ينبغي لها أو لها أن تلبس الحرير المحض في غير حال إحرامها. زين، نقول لا، هذه ما إليها مفهوم أساسا، هذا وصف والوصف لا مفهوم له، والذيل إلا في حال البرد والحر لو تمسك به بنقول له بأن هذا ما له أي علاقة، لأنه في حال الإحرام في حال الضرورة فلا دلالة له. احنا نجي الآن مكاتبة محمد بن عبد الجبار، سواء التزمنا بإطلاقها أم نلتزم، نتيجة التالي أن مكاتبة محمد بن عبد الجبار ماذا تفيد؟ تفيد أنه لا يجوز للرجل مثلا إيقاع الصلاة في الثوب الحرير. أقول منذ الأزل، من قديم أيام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا، تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهذا قبيح، فبالتالي ده يمنع من الاستناد للمكاتبة. فارما
في رواية وهي
خلصتوا الحين انتوا؟ خلصتوا الحين؟ يعني هذا القياس اللي عملتوه اولا اركانه غير قويمه، زين هش، اقول القياس اللي سويتوه انتوا، القياس اللي سويتوه انا ببين لكم وين القياس. انتوا قستوا الرجل على المراه اولا، هالاولويه هذه مي قياس اولويه، هذا قياس محض، وبالتالي هذا ليس في محل، هذا اولا. ثانيا، اول الكلام ما هو المنزل وما هو المنزل عليه؟ الطواف منزل منزلة الصلاة أم الصلاة منزلة منزلة الطواف؟ مقتضى هذه الرواية أن الطواف منزل منزلة الصلاة، الطواف بالبيت صلاة، ولذلك هم يستدلون بهذه الرواية في كتاب الحج لإثبات جملة من الشروط المعتبرة في الطواف وفي لباس الطائف اعتمادا على ما ثبت اعتباره في كتاب الصلاة، فينزلون الطواف منزلة الصلاة لكي يثبتون للطواف وللباس الطائف ما ثبت اعتباره في أثناء الصلاة للمصلي وفي لباسه. أولا، دفهم، هذه الرواية أساسا رواية غير واردة من طرقنا، انحصر مصدرها في كتبنا فقط في كتاب عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي، وقد قال في حقه شيخ الحدائق، يقول الشيخ الأنصاري ناقش في المصنف والمصنف من ليس دأبه المناقشة في الأسانيد، يعني شيخ الحدائق، وقد بنى الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة فضلا عن عدم اعتبار الكتاب على عدم وثاقة المؤلف. هذا حال الرواية. مع أن السيد السيستاني مد الله في بقاء له كلام جدا رائع في كتاب عوالي اللآلئ، وهو حقيق أن يعتنى به ويلتفت إليه ويتابع، يعني في جلسة خاصة أفاد جملة من النكات وبين المنهجية التي دعت ابن أبي جمهور أن يؤلف الكتاب بهذه الكيفية ويكون بهذا المضمون، وذكر شواهد عديدة. يا ليت لو يعتنى بذلك فيستفاد هذا الكلام ويعمد إلى إثباته في طباعة جديدة منقحة للكتاب، والله أعلم. بل تفضلوا بقى شيء لو ننتقل. لا فارق، لاحظوا العكس في المقام، لا مانع، لا 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 ما له معنى أساسا يصير صدور العمود، ما له معنى أساسا، يعني حتى لو فرضنا الوجود ما له حاجة. الآن إحنا لو كنا وهذا المقام، لو كنا وهذا المقام، شو الثمرة العملية المترتبة؟ يعني الآن شو الثمرة العملية؟ يعني أولا بالنسبة إلى المرأة خارجة تخصصا، أقلا تخصيصا، لأن موثقة سماعة دلت على مشروعية صلاة المرأة في الحرير منذ البداية، فلا معنى لأن يقال بانعقاد إطلاق للمكاتبة أساسا، صح لمو صح؟ أدي واحد. اثنين، طيلة ما تقدم كان الرجل يؤدي صلاته من دون حاجة إلى هذا الأمر، فبالتالي هل في البين مصلحة دعت إلى إبراز هذا الحكم الغائب طيلة مدة من الزمن لا تقل عن 200 سنة لم يصدر من المعصوم عليه السلام بيان؟ ما عندنا مثل هالشكل موارد، وعلى فرض الوجود يأتي فيها نفس الإشكال أنه تأخر للبيان من وقت الحاجة. بلى بلى بالعكس، لو تعددت الموارد أمكن أن نقول بأن هناك موجب، مع أن ما يتصور، يعني مقام الجعل والتشريع القاضي بلزوم الامتثال يمانع من أن يتأخر البيان لوقت الحاجة، ولا معناته يصير مشكل قبح العقاب بلا بيان يصير. ما لنا علاقة بمقام الثبوت أستاذي الفاضل، الإمكان العقلي خب وارد، الكلام بالعكس بالعكس، لو سلمنا بالإمكان العقلي، مع أنه قطعا استحالة عقلية، لو سلمنا بالإمكان العقلي الإمكان الخارجي مستحيل، وبالتالي حتى لو وجدنا يعتبر من الشذوذ المانع من القبول، وإلا معنى ذلك يلزم شنو؟ ما تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، نستحق عقابا من دون بيان، لأنه طيلة ما تقدم لو استحقيت لو صليت في الحرير استحقيت العقاب حينئذ، ولذلك يلتزمون بأن هكذا تأخير صاحب الكفاية منكم يراجع الكفاية لما يتعرض إلى هالشكل مطلب، يقول نلتزم بأن المقام مقام ناسخ فيكون الدليل بمثابة الناسخ. زين، طبعا هني إبداع إلى السيد السيستاني. اللهم صل على محمد. تفضل. في باب له العام والخاص في نهاية بحث العموم والخصوص، زين هناك لما يتعرض إلى التنبيهات يجيب مسألة النسخ وما نسخ. هني السيد الله يطيل بقى عنده بأن هذه الرواية المتأخرة صدورا تعامل معاملة المعارضة للرواية التي تقدمت صدورا، ولا تعامل معاملة عام حتى وإن كانت عامة، وإن كان ما تقدم خاص إلا أنه يبنى على أن المقام مقام معارضة، ولا مجال للالتزام بالجمع العرفي حتى يقال بأن المتقدم مخصص للمتأخر، المعارضة مستقرة، لابد من الالتزام بعلاج المعارضة، وحينئذ يحكم إلى تحكيم موجبات الترجيح فيقدم أيهما على الآخر. هذا واحد من الطرق اللي تذكر، وبالتالي يعالج هكذا إشكال. عند طريق ثاني هو يقول إحنا نفصل في الروايات، الروايات الصادرة عن المعصومين قسمان. قسم الأول نسميها روايات تعليمية، قسم الثاني نسميها روايات فتوائية. الروايات الفتوائية بتعبيرنا استفتاءات، ما هو الحكم، يجوز لا يجوز، يحرم باطل صحيح إلى آخره. في روايات تعليمية روايات قواعد يقدمها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يمكن القول بأن مكاتبة محمد بن عبد الجبار بمثابة الاستفتاء، وبالتالي يمكن حملها أساسا على أنها من القسم الفتوائي وليست من القسم التعليمي، فتبقى موثقة سماعة ويبقى مقتضى الأصل. إنصافا رفع اليد عن الأصل صعب، ولذلك مقتضى الأصل جواز إيقاع الصلاة في الحرير بالنسبة للرجل والمرأة، نعم لا ينبغي للفقيه أن يفتي بذلك، الاحتياط لا يترك، والله سبحانه أعلم. بعد هذا هو خصوصيات، لا عند ضابطة، أشار إلى ذلك في بحث العام والخاص عندما تعرض إلى كيفية الجمع بين العام والخاص، وكذلك أكد المطلب أكثر في باب المطلق والمقيد عندما أشار إلى بحث الجمع بين المطلق والمقيد، وذكر لذلك أمثلة كثيرة في بحث الجمع العرفي في تعارض الأدلة. نحن بعد ما احنا بصدد بيان مطلب السيد السيستاني، احنا بس الإشارة للنكتة. تفضل. الثمرة هذه الآن احنا قاعدين نقول بأن رواية محمد بن عبد الجبار معارضة لموثقة سماعة، جمعنا بينهما بالتخصيص والعموم، عدل ولا؟ السيد يقول أصلا لو بنينا على مسلك السيد أساسا رواية محمد بن عبد الجبار لا تصلح أن تكون دليلا. قضية خاصة استفتاء، أستاذ ناظم كتب استفتاء إلى السيد المرجع يسأل أنا رجال عندي الموضوع الفلاني كيت 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 ويش أسوي؟ قال له سوي كذا 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 كذا. هذا حكم خاص بأستاذ ناظم يختص به، لا يمكن أن يجري في شأن غيره، لأن غيره قد يكون له حالة أخرى تختلف تماما عن هذه الحالة. فتوى خاصة هذه مقتضى أنه الجنبة الفتوائية بمثابة الاستفتاء الذي يكون حكما خاصا فلا يستفاد منه عموم أو إطلاق، فضلا عن أنه يكون أقرب إلى القضايا الخارجية الخاصة بالأفراد. على أي حال معارضة بين خبرين أو بين دليلين، خب المفروض أنه إذا تعارض الخبران إما أن يوفق بينهما يجمع جمعا عرفيا، أو يرجح أحدهما على الآخر أو يتساقطان. بمهنية أقول ذلك، هذا الإشكال يقع في الأعلام، يقع في مثلا أضراب سيدنا الخوئي قدس الله تربة الطاهرة، أستاذنا الشيخ التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه، هؤلاء يحتاجون أن يجيبون شلون رواية محمد بن عبد الجبار التي تفيد العموم متأخرة في الصدور عن المخصص، لا معنى لأن يصدر الخاص ثم يصدر العام بعد ذلك، شلون رواية محمد بن عبد الجبار التي تفيد الحكم متأخرة بيانا عن وقت الحاجة إلى البيان، هذول يحتاجون. أما مثلا السيستاني يقول لك لا، السيستاني قد يقول أساسا رواية محمد بن عبد الجبار دي من الفتاوى، فتوى استفتاء خاص يختص بمحمد بن عبد الجبار، فتبقى رواية سماعة التي تفيد التعليم مستقلة على حالها لا موجب ولا معارض لها، فتكون هي المحكمة في المقام. أبدا نمسبع أستاذ ناظم عندك مسبع. أقول عادة يقولون إما أن تكون الرواية الثانية المتأخرة صدورا ناسخة حكما للرواية الأولى، خب، أو أن يقال بأن الرواية المتأخرة صدورا معارضة للرواية الأولى، معارضة، زين، يعتمد بعدين يا يجمع أو يرجح أو يتساقطان. بلى.
تقسيم الروايات إلى فتوائية وقواعد تعليمية، مثلا أحد
أنا ما شفتها غير السيء. يعتمد نوعية الاستفتاء. مرة أنا أستفتيك فتعطيني جوابا كليا، مرة أنا أشخص لك حالتي الخاصة. يعني مثلا لو كتبت الآن إلى سماحتكم، أنا رجل أعمل في الدمام، أقطع في كل يوم مسافة مقدارها كذا، أخرج من عملي إلى المكان الفلاني، فشرحت حالة خاصة. قررت لي أنتون وظيفتك حينئذ الصلاة تماما، مو شرط أن يتفق الآخرون معي في نفس هذه الحالة، هذه قد تكون حالة خاصة مرتبطة بي أنا فقط، فتكون فتوى خاصة، يسموها قضايا خارجية، يعني قضايا شخصية. لا لا مانع، أقول نوعية الاستفتاء. مرة الفقيه يتعرض إلى بيان قاعدة عامة، ومرة الفقيه يتعرض لبيان قضية خاصة، وفي مقام بيان القضية الخاصة أيضا قد تطبق هذه القضية على نظائرها. مرة ثانية لا، ما في قضية نظيرة. مثلا أقرب لك مثال، كان أبو عبد الله عليه السلام جالسا، رواية سلمة بن محرز، يجيبها السيد السيستاني في تعارض الأدلة في إثبات هذا الكلام. فدخل عليه في مكة أو في من الظاهر، فدخل عليه رجل فقال له، جاب لقضية أني أنا ارتكبت محرم من محرمات الإحرام، فقال له عليك بدن جمل. طلع دش الثاني سأل نفس المسألة، قال له عليك بقرة. طلع دش الثالث سأل نفس المسألة، قال له عليك كبش أملح. طلع دش الرابع سأل نفس المسألة، قال له كف من تمر. طلع دش الخامس سأل نفس المسألة، قال له ليس عليك شيء. بعد سلمة طق، قال له عجبا أبا عبد الله، أنسيت أم سهوت أم غفلت، وش القصة يعني؟ فقال له والله ما نسيت ولا سهوت ولا غفل، وإنما دخل القوم فكان أولهم مليا غنيا وقد ساق، فأحببت أن يطعم الناس، وكان الثاني ممن يقوى وهو أهل خير كثير، فأحببت أن يطعم الناس، الثالث ليس له إلا الغنم فقلت اذبح كبشة، أما الرابع والخامس فكان رجلين محتاجين، أحببت أن أكرم الأول بإطعام وقلت للثاني لا شيء عليه. هي القصة هالشكل، هي المسألة، أنا راعيت حال كل واحد واحد، فأنطيت كل واحد الجواب اللي على قده يتناسب وشأنه. لا نطلع يا أخو، إحنا ما إحنا بصدد الحديث رأي السيد السيستاني، نعود له بعدين، ده خارج عن بحثنا، إحنا جبنا نكتة فقط للفائدة في مقام التعقيب كاستدراك لما تقدم في البحث السابق. ما يصير بحثنا على السيد السيستاني، إحنا مقلد بحث السيستاني، السيستاني بحث هو، ما يخصنا إحنا. زاد الله في عمره ومد الله في بقائه بحق محمد وآله إن شاء الله. صلى على محمد. خب، بقي عندنا في بحث لباس المصلي فرع أخير، وبالتالي أنا تعمد طبعا لأنه ليلة بكرة إن شاء الله تعطيل، فما حبيت أدخل في مطلب جديد، فأنا تعمدت يعني الإثارة لكل. يقع الكلام في الفرع الأخير في المقام، وهو التالي: ما إذا كان في المبين شك في الإباحة. إذا حصل عند المكلف شك في الإباحة، والشك في الإباحة له نحوان: تارة يكون الشك شكا في الإباحة من خلال طيب نفس المالك، يعني هل أن المالك يأذن أن أصلي في هذا الثوب أم أن المالك لا يأذن أن أصلي في هذا الثوب، وأخرى يكون الشك في لباس المصلي من غير جهة الإباحة، تارة يكون الشك في لباس المصلي من جهة الإباحة، وتارة يكون الشك في لباس المصلي من جهة أخرى. مثلا لو شككنا في الطهارة، لو شككنا في كونه مما لا يؤكل لحمه، لو شككنا في كونه من أجزاء الميتة أو أخذ من الحيوان غير الذكي، لو شككنا في كونه من الحرير، يعني لو شككنا في انتفاء شرط من الشروط التي تقدم اعتبارها أو شككنا في توفر المانع من الموانع التي تقدم نفيها. فعندنا إذن شكان، تارة الشك في إباحة اللباس، وتارة الشك في انتفاء أحد الشروط أو وجود أحد الموانع. ما هي القاعدة حينئذ؟ أما إذا كان الشك في إباحة اللباس فالقاعدة تقضي بعدم جواز إيقاع الصلاة في الثوب. لماذا؟ لأن الأصل عدم طيب خاطر المالك، الأصل أن لا يكون المالك طيب الخاطر، لأنه وقد تقدم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر أو عن طيب نفسه، زين، كما جاء في موثقة سماعة أو كما جاء في التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة. بالنتيجة طبقا لهذا إذا لم يحرز طيب النفس إذن لا يجوز إيقاع الصلاة، في حال الشك لا يجوز إيقاع الصلاة، لأن الأصل يقضي بعدم طيب النفس، الأصل عدم طيب النفس مو الأصل طيب النفس، خلافا لصاحب البحار قد صلى تربته الطاهرة. صاحب البحار يقول بأنه في كل مورد لم يكن في إيقاع الصلاة على المالك ضرر في المكان مثلا فضلا عن اللباس فبالتالي يجوز إيقاع الصلاة، فلا يعتبر الطيب الخاطر منه. زين، صاحب البحار إذن كأن صاحب البحار يرى أن الأصل هو طيب النفس لا أن الأصل عدم طيب النفس، مع أن الأعلام على أن الأصل عدم طيب النفس. هذا أولا. انجي لبقية الموانع الأخرى. لو شككنا في كون هذا اللباس من الحرير أم لا، لو شككنا في أن هذا اللباس متخذا من أجزاء الميتة أم لا، لو شككنا في أن هذا اللباس متخذا من الأجزاء حيوان غير مأكل اللحم أم لا، في جميع هذه الموارد سواء قلنا بأن المقام مقام شرطية أم قلنا بأن المقام مقام مانعية، نبني على عدم المانع يجوز إيقاع الصلاة. شرع لأن البراءة عند الشك في المانعية تجري، كما أن البراءة عند الشك في الشرطية تجري. إذا شككنا في مانعية الميتة نجري أصالة البراءة. هذا ثوب نشك في كونه متخذا من الميتة نجري أصالة البراءة عن المانعية. هذا ثوب نشك في كونه متخذا من أجزاء ما لا يؤكل لحم فينتفي الشرط نجري البراءة. فإذا في حالة الشك في انتفاء شيء من الشروط المعتبرة إباحة اللباس نجري أصالة عدم الرضا فلا يجوز، في غيرها من الموارد نجري أصالة البراءة عن المانعية أو عن الشرطية. يقع الكلام بعد ذلك في مكان المصلي وما يعتبر فيه، البحث القادم، والحمد لله.